إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد دخل علينا شهر شعبان، وهو أحد شهور السنة القمرية والثامن من بينها، يسبقه شهر رجب ويعقبه شهر رمضان، ولنا مع هذا الشهر خمس وقفات. الوقفة الأولى، يسن الصيام في شهر شعبان، بل يسن الإكثار منه، وذلك لما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. رواه البخاري ومسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. رواه أحمد وأبو داود. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه أحمد والنسائي. ولم يستكمل الرسول صلى الله عليه وسلم صيام شعبان كله، وإنما كان يصوم أكثره، ويشهد له ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمته، تعني النبي صلى الله عليه وسلم، صام شهرا كله إلا رمضان. رواه مسلم. وفي رواية عنها قالت: لا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان. متفق عليه. الوقفة الثانية، أيها المسلمون، لقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من إكثاره للصيام في شهر شعبان، وذلك حينما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه فقال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أحمد والنسائي وحسنه الألباني. ففي هذا الحديث حكمتان للإكثار من الصيام في شهر شعبان. الحكمة الأولى: غفلة الناس عن هذا الشهر، لأنه يقع بين شهرين عظيمين: شهر رجب الذي هو أحد الأشهر الحرم المعظمة في الإسلام، وشهر رمضان الذي لا ينكر فضله ولا يجحد شرفه، فاشتغل الناس بهما عنه فصار شهر شعبان مغفولا عنه. ومن انشغال الناس عن شهر شعبان في هذه الأيام إقبال كثير منهم على الأمور المادية المتمثلة في شراء أنواع الطعام والشراب مع كثرة الإسراف في ذلك، وكأن شهر رمضان مناسبة أكل وشرب وتفاخر بالموائد والولائم والآنية. ويقابل ذلك كله إهمال كلي في إعداد النفس الإعداد الإيماني الصحيح لاستقبال ذلك الشهر العظيم شهر القرآن والصيام بما يناسب حرمته ويتلائم مع قدسيته، وذلك بتطهير النفس من شوائب المعاصي والبدع وإرجاع الحقوق والمظالم لأصحابها، وأن يقف المسلم مع نفسه وقفة محاسبة جادة لتقويم اعوجاجها حتى تستقبل رمضان وهي طاهرة زكية نقية تقية، فتزيد بالصيام نورا وإشراقا وبالقيام إجلالا وبهاء. وفي هذا الحديث أيها الإخوة دليل على استحباب عمارة أوقات غفلة الناس بالطاعة، وأن ذلك محبوب لله عز وجل، ولذلك جاء الفضل في قيام وسط الليل. فعن عمرو بن عبسة السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وصححه الألباني. ومن ذلك أيضا العبادة في زمن الهرج والفتنة، فعن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كالهجرة إليه. رواه مسلم وأخرجه أحمد بلفظ: العبادة في الفتنة كالهجرة إليه. والحكمة الثانية التي ذكرت في الحديث أن شهر شعبان تعرض فيه أعمال العباد على الله تبارك وتعالى، فأحب نبينا عليه الصلاة والسلام أن يعرض عمله وهو صائم، فحري بالمسلم أن يتأسى فيه برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر من صيامه وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما أحوج المسلم إلى هذا الزاد الإيماني الذي يزداد به قربا من ربه تبارك وتعالى. وهذا هو العرض السنوي لأعمال العباد على الله جل وعلا. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، فالوقفة الثالثة ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مجاحد. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ففي هذا الحديث أن الله تعالى يغفر ليلة النصف من شعبان لجميع خلقه إلا المشرك. فتفقد نفسك يا عبد الله وفتش باطنها، فقد تكون مبتلا بشيء من هذه الشركيات الفعلية والقولية المنتشرة في الأمة وأنت لا تدري. ولا تقل إني بريء من هذه الشركيات ولا يمكن أن أقع فيها، فإن هذا غرور وجهل منك. فهذا أبو الأنبياء وإمام الحنفاء خليل الرحمن يخشى على نفسه الوقوع في الشرك بل يخشى على نفسه وعلى بنيه عبادة الأصنام. يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد بين إبراهيم عليه السلام ما يوجب الخوف من ذلك فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولذلك قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. فلا يأمن أيها الإخوة الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. المهمة الرابعة أيها المسلمون أن الله تعالى يغفر لجميع خلقه ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاحن. وهذا يدل على خطورة الشحناء والبغضاء بين المسلمين. والشحناء هي حقد المسلم على أخيه المسلم بغضا له لهوى في نفسه لا لغرض شرعي ومندوحة دينية. فهذه تمنع غفران الذنوب في أكثر أوقات المغفرة والرحمة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه الإمام مسلم. عباد الله، إن من سمات المؤمنين العظيمة وصفاتهم الكريمة الدالة على كمال إيمانهم وتمام دينهم ونبل أخلاقهم سلامة صدورهم تجاه إخوانهم المؤمنين، فليس في قلوبهم حسد أو غل أو حقد أو بغض أو ضغينة، بل لا يحملون في قلوبهم إلا المحبة والخير والرحمة والإحسان والعطف والإكرام. هؤلاء هم الذين قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فسلامة الصدر راحة في الدنيا وأنس وطمأنينة، وثوابه في الآخرة من أحسن الثواب وغنيمة أكبر غنيمة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: كل مخمور القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخمور القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فالواجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه مجاهدة تامة في استصلاح قلبه وتزكية فؤاده وتنقيته من الإرادات السافلة والشهوات الدنيئة والغايات المنحطة، ويصبر على ذلك في حياته ليلقى الله بقلب سليم. الوقفة الخامسة أيها المسلمون أن من البدع التي أحدثها بعض الناس بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وبعض الناس يخص يومها بالصيام، وليس على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه، وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. أما ما ورد في فضل الصلاة فيها فكله موضوع غير صحيح، كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم. فاحذروا البدع والمحدثات، وعليكم بالسنن والاتباع. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالهم يا ذا الجلال والإكرام، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم يا ذا الجلال والإكرام عونا ونصيرا ومؤيدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصرهم على من عاداكم وعاداك. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احق دماء المسلمين، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبلهم شهداء عندك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم فك أسراهم ومعتقليهم، اللهم فك أسراهم ومعتقليهم، اللهم فك أسراهم ومعتقليهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، انصرهم على من عاداهم وعاداك. اللهم عليك بعدوهم وعدوك، اللهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، إنك يا ربنا قوي المتين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.